أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في إمكان أخذ فصل الأمر في متعلقه، وبناء على ذلك لا حاجة إلى البحث عن إمكان أخذ بقية الدواعي في متعلق الأمر وعدم إمكانه، ولكننا نتكلم في ذلك تنزلا، يعني إذا بنينا على استحالة أخذ فصل الأمر في المتعلق، فهل يكون الحال كذلك في بقية الدواعي كالإتيان بالعمل بداء المحبوبية أو بداء المصلحة الموجودة فيه أو بداء كون المولى أهلا للعبادة أو غير ذلك من الدواعي القربية؟ فهل هذه الدواعي حكمها حكم قصد الأمر في عدم إمكان الأخذ في المتعلق بناء على استحالة ذلك، أو أنه يفترق هذه الدواعي عن ذلك ويمكن أخذ هذه الدواعي في المتعلق وإن لم يمكن أخذ قصد الأمر فيه؟ ذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى عدم الفرق بين الدواعي في عدم إمكان أخذها في متعلق الأمر إلى فرق بين قصد الأمر وغير قصد الأمر، وذكر في وجه ذلك ما حاصله أن الدواعي إنما يكون علة لحدوث الإرادة في نفس المريد، أي في نفس الفاعل بالإرادة، فيوجد بعد التصور والاشتياق يوجد له الداعي إلى إيجاد العمل في الخارج فيريده فيوجده، فالإرادة معلولة لقصد الداعي للداعي لا محالة. إذن يكون الداعي في رتبة الإلا وفي رتبة سابقة على الإرادة. فإذا كان كذلك يستحيل تعلق الإرادة به، لأن المراد متأخر عن الإرادة تبعا، والإرادة لها سبق تبعي على المراد، فلازم ذلك، أي لازم تعلق الإرادة بالداعي أن يكون ما فرزناه متأخرا متقدما، وهذا محاله. وبعبارة أخرى، الإرادة في رتبة متأخرة عن الداعي، فإنها تنشأ عن الداعي، وما ينشأ عن الشيء يستحيل أن يكون متعلقا به، فإن متعلق الإرادة متأخر عن الإرادة لا محالة، وقد فرزنا الداعي سابقا على الإرادة بالرتبة، فلا يمكن تعلق الإرادة التكوينية بالداعي لأن الداعي سابق في الرتبة. فإذا لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بالداعي، لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به وتعلق الأمر به، لأن ما يستحيل أن يوجد من المكلف بالإرادة كيف يمكن أن يريده المولى؟ الإرادة التشريعية إنما تتعلق بما يكون تحت إرادة العبد وتحت اختياره، يعني متعلقا للإرادة والاختيار، وما كان خارجا عن متعلق الإرادة والاختيار وفرزناه في رتبة سابقة على الإرادة كيف يمكن الأمر به من المولى؟ فلا يمكن تعلق الإرادة التشريعية إلا بما يمكن تعلق الإرادة التكوينية به خارجا، وما لا يتعلق به الإرادة التكوينية خارجا لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به، وحيث فرزنا أن الداعي لا يمكن أن يتعلق به الإرادة التكوينية فلا يتعلق به الإرادة التشريعية. إذن لا فرق في الدواعي بين أن يكون الداعي هو قصد الأمر أو يكون الداعي قصد المحبوبية قصد المصلحة كون المولى اهلا لذلك، اي داع فرزنا من الدواعي القربيه كلها في مرتبه سابقه على الاراده التكليفيه، وما يكون في مرتبة سابقة على الإرادة التكوينية لا يمكن أن يتعلق به الإرادة التشريعية، فأخذ بقية الدواعي في متعلق الأمر كأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يكون محالا. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. ولكن يرده نقزان بما ذكره قدس الله نفسه، فإنه بالأخرة بعدما التزم بعدم إمكان التقييد والتزم بعدم إمكان الإطلاق بحسب النتيجة ذكر أنه لا بد من نتيجة الإطلاق بالتقييد، وإن كان في الأمر الأول لا يمكن التقييد ولا يمكن الإطلاق إلا أنه بحسب الواقع لا يخلو، إما أنه يعتبر قصد القربة في متعلق الأمر أو لا يعتبر. فهنا نحتاج إلى أمر آخر الذي سماه بمتمم الجعل. إذا كان هنا متمم الجعل والأمر الآخر فالنتيجة نتيجة التقييد، وإن كانت تقييد مستحيلة لكن بحسب النتيجة لا يسقط الأمر الأول إذا لم يقصد به القربة من جهة وجود الأمر الثاني، وإذا لم يكن أمر ثاني النتيجة نتيجة الإطلاق. ففي موارد كون الواجب تعبديا التزم بأمرين، أمر تعلق بذات العبادة بلا تقييد وبلا إطلاق، وأمر ثاني تعلق بإتيان الواجب بداء الأمر الأول. وسيقع الكلام إن شاء الله عن قريب فيما ذكره قدس الله نفسه في تتميم الجهد. على ما ذكره أن الأمر الثاني تعلق بقصد الأمر أي بإتيان الواجب بداء الأمر الأول، خب نقزان نقول له أنه كيف أمكن تعلق الأمر بقصد الأمر وقد فرضتم أن قصد الأمر في مرتبة سابقة على الإرادة التكوينية، وما يكون في مرتبة سابقة على الإرادة التكوينية يستهيل تعلق الإرادة التشريعية به. أي فرق بين الأمر الأول والثاني؟ إذا كان هذا مستهيلا لا يفرق بين الأمر الأول والأمر الثاني، لأن المدعى أن ما يكون سابقا على الإرادة ولا يمكن تعلق الإرادة به لا يمكن طلبه من المولى بالأمر الأول أو بالأمر الثاني. على كل حال هذا خارج عن تحت الإرادة بل سابق على الإرادة رتبتان، فلا يمكن تعلق الأمر به. إذن كيف تعلق الأمر به ولو كان هذا الأمر هو الأمر الثاني؟ فإن أمكن طلبه يمكن بالأمر الأول إذن، وإن لم يمكن طلبه لا يمكن بالأمر الثاني إذن. هذا نقص. وأما الحل فهو أن الداعي وقصد الأمر أو بقية الدواعي وإن كان في مرتبة سابقة على الإرادة كما ذكر قدس الله نفسه، إلا أن الإرادة المعلولة عن هذا الداعي لا يتعلق بالداعي، لا أن الداعي لا يكون متعلقا للإرادة أصلا. ففي الحقيقة عند التفتيش للمكلف إرادتان، إرادة متعلقة بالداعي فإنه من أفعال النفس كما ذكرنا سابقا في بحث الطلب والإرادة، وقلنا إن القصد ومنه قصد الإقامة في بلد مثلا يصدر من النفس بلا واسطة بلا توسط قوة من القوى. للنفس إرادتان، إرادة متعلقة بذات الفعل هذه الإرادة نعم لا تتعلق بالداعي، بل هي معلولة عن الداعي، بل وناشأة عن الداعي، فالداعي في مرتبة سابقة على الإرادة. لكن بما أن الداعي أيضا أمر اختياري، يمكن أن يأتي الإنسان بالصلاة بداعي الأمر، يمكن أن يأتيه بداعي الشهوة النفسانية، يمكن أن يأتيه رياء نعوذ بالله، يمكن أن يأتيه بداعي آخر لتعليم أحدين يريد أن يعلمه الصلاة فيأتي بالصلاة، فإتيانه بالصلاة ليس بداعي مثال الأمر، لا يريد أن يصلي ولا بداعي الرياء ولا بداعي آخر، بل بداعي التعليم. داعي التعليم يعني قصد الإنسان الذي يصدر من النفس بلا واسطة، قصده أن يأتي بأمل بهذا الداعي، هذا أيضا فعل اختياري يكون متعلقا لإرادة أخرى غير الإرادة الناشئة من الداعي. فكأنه قد نسى الله نفسه، خلت بين الأمرين، الإرادة الناشئة من الداعي لا يمكن أن تتعلق بذلك الداعي، هذا صحيح، لا أن الداعي لا يكون متعلقا للإرادة أصلا، لا يكون متعلقا لهذه الإرادة الشخصية، لا لكل إرادة. فيمكن كما هو الواقع، يمكن أن نفرز إرادتين، إحدى الإرادتين معلولة للداعي وهي الإرادة المتعلقة بذات الأمان، وإرادة أخرى متعلقة بالداعي، إحدى الإرادتين متأخرة عن الداعي والإرادة الأخرى سابقة على الداعي. إذن لست حالته في تعلق الطلب بالداعي بلا فرق بين الأمر الأول والثاني، هذا أمر ممكن وهذا حل المطلب. يعني بحسب التفتيش نرى أن قصد الأمر أو غير قصد الأمر من الدواعي أو الدواعي الخارجية أفعال نفسية تصدر من النفس بلا واسطة، بلا واسطة قوة من القوى، والإرادة أيضا تتعلق بهذا الفعل، فهذا الفعل أيضا مراد. فلا مانع من أن يحرم المولى داعيا من الدواعي كداعي الرياء مثلا، حرمه، قابل لتعلق التجليد وقابل للإيجاب أيضا، إما بالأمر الثاني كما اختاره أو بالأمر الأول كما اخترناه، فهذا الوجه ساقط. وذكر بعضهم أن بقية الدواعي وإن كان يمكن أخذها في متعلق الأمر بلا محذور، لا يلزم فيه محذور، إلا أن نقطع بعدم الأخذ، وتقريب القاطع بأن نقطع بعدم الأخذ فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق إنما يكون في ظرف الشك، فإذا قطعنا بأنه غير مأخوذ في متعلق الأمر فما معنى للتمسك بالإطلاق. هذه الدعوة يمكن تقريبها بأحد وجهين، الوجه الأول هو الذي يظهر من عبارة الكفاية، وحاصل هذا الوجه أننا نرى بالوجدان ونقطع أن الإتيان بالصلاة بداعي الأمر صحيح ومسقط للتكليف جزما، لم يستشكل أحد ولا ينبغي أن يستشكل أحد في صحة الصلاة فيما إذا أتي بها بداء الأمر يأتي بالصلاة، لأنه واجب بقصد الوضوء يصلي أو بقصد الاستحباب في الصلوات الاستحبابية. الإتيان بالأمر العبادي بداء امتثال الأمر المتعلق به وجوبيا أو استحبابيا لا شك في صحته، لو كان قصد المحبوبية أو قصد كون المولى أهلا لذلك أو قصد المصلحة أو الفرار من العقاب أو التمع في الثواب، لو كان شيء من هذه الدواعي دخيلا في صحة العبادة لم يهتم بصحة هذه العبادة، إذ المفروض أن المكلف لم يقصد شيئا من هذه النواعي. فمن صحة الصلاة المأتية بها بداع الأمر نستكشف عدم أخذ شيء من الدواعي القربية. وقد فرضنا أن داعي الأمر أيضا غير مأخوذ للاستهالة، إذن يثبت أن شيئا من الدواعي القربية لم يؤخذ في متعلق الأمر، لأن قصد الأمر يستهي بأخذه، وأما غيره من الدواعي فأخذه وإن كان ممكنا، إلا أننا نقطع بعدم أخذه لصحة الصلاة بداع الأمر، فنستكشف أنه لم يؤخذ وإلا لم يحكم بصحة الصلاة. هذا هو ظاهر عبارة الكفاية، ولكن الجواب عن هذا واضح. فإن غاية ما نستكشفه من صحة الصلاة المأتي بها بداع الأمر أن قصد المحبوبية بخصوصه لم يؤخذ، قصد كون المولى أهلا للعبادة بخصوصه لم يؤخذ، وهكذا بقية الدواعي. وأما الجامع بين هذه الأمور وهو القربة وهو الاتيان بالعمل بما هو مقرب للمولى، أو فقل الاتيان بالعمل مضافا إلى المولى الذي هو جامع لجميع هذه النواعي القربية، هذا لماذا لم يؤخذ؟ نحتمل أن يكون هذا الجامع مأخوذا في متعلق الأمر. الإتيان بالصلاة بداع الأمر صحيحون؟ نعم صحيحون، لكن غاية ما يترتب على هذا أن بقية الدواعي بخصوصها لم يؤخذ في متعلق الأمر، وإلا لم يهتم بصحته. وأما الجامع فلماذا لم يؤخذ؟ عند قصد الأمر جامع القربة قد تحقق، والإضافة إلى المولى قد تحققت، فكيف يمكننا استكشاف وعدم أخذ الجامع؟ نعم ربما يتفهم أن الجامع أيضا غير مأخوذ، وذلك من جهة أن قصد الأمر إذا كان أخذه مستحيلا الجامع بينه وبين غيره، يعني الجامع بين ما يمكن أخذه وما لا يمكن أخذه أيضا لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، فإن أحد أفراده مستحيل. جامع القربة الذي يجمع بين قصد المحبوبية مثلا وهو يمكن أخذه في متعلق الأمر، وبين قصد الأمر الذي لا يمكن أخذه في المتعلق، كيف يمكن أخذ الجامع؟ إذن الجامع أيضاً نقطع بعدم أخذه، كما أن خصوص قصد المحبوبية مثلا أو كون المولى أهلا لذلك أو غير هذا خصوصه هم نقطع بعدم الأخذ. فمن صحة الصلاة المأتية بها بقصد الأمر نستكشف أن المأخوذ في متعلق الأمر لا الجامع ولا خصوص بقية الدواعي، ولكن هذا الإشكال قد اندفع جوابه مما تقدم من أن استهالة بعض الأفراد لا ينافي أخذ الجامع في متعلق الأمر، لأن معنى الإطلاق عدم دخل الخصوصية، لا دخل كل خصوصية ليقال بأن هذا محالون. وبعبارة أخرى ذكرنا أن الجامع بين الممكن والمستحيل ممكن، الذي لا يمكن أخذ خصوص قصد القربة، وأما أخذ جامع الإضافة إلى المولى فأن يأمر بالصلاة مضافا بها إلى المولى، هذا لا نرى فيه أي محذور. الجامع المأخوذ يصدق على قصد الامر ايزن، و ان كان قصد الامر بخصوصه افرض بنينا على استحالت اخذه، استحالت اخذ خصوص هذا لا ينافي الامر بالجامع بينه وبين غيره، اذ معنى الجامع ان الخصوصيات ملغات، لا هذه الخصوصية ولا تلك الخصوصية، الاستحالة انما كانت مترتبة على اخذ الخصوصية، واما الغاء الخصوصية ليس فيه اي محذور من المحاذير، فعلى ذلك يمكن اخذ الجامع في متعلق الامر ولا يستكشف عدم اخذه من صحة العبادة المأتية بها بداء الامر، فان داء الامر احد افراد الجامع وقد تحقق الجامع في زمنه، فالحكم بصحته لعله من جهة تحقق الجامع، اذن لا يتم ما افاده في الكفاية، بل في اثبات ان بقية الدواعي غير مأخوذة في متعلق الامر، بل غاية ما يترتب على ما افاده ان بقية الدواعي غير مأخوذة بخصوصها، لا انها غير مأخوذة حتى بعنوان الجامع القربي الاضافة الى المولى، هذا لا يستجب به، ومن هنا قد يقرر هذا الكلام بوجه آخر أيضا أشرنا إليه في أول البحث، وحاصل هذا الوجه أنه لا إشكال في صحة الصلاة مثلا أو الصوم أو الزكاة وغير ذلك من العبادات فيما إذا أتي بها بداء أمرها، هذا صحيح قطعا، نستكشف بذلك أن الأمر متعلق بذات الصلاة، إذ لو لم يكن الصلاة مأمورا بها كيف يمكننا الإتيان بالصلاة بدالها، كان هذا تشريعا محرما، فمن صحة الصلاة بداء الأمر وأنه ليس بتشريعين نستكشف أن الأمر متعلق بذات الصلاة، وإلا لو كان متعلقا بها وبالجامع أو بجامع القربة او بخصوصية من الخصوصيات لم يصح الاتيان بالصلاة بداء الامر، فان الصلاة حينئذ لا امر بها على الفرض، فاذا لم يكن بها امر ولم يتعلق الامر بها كيف يمكن الاتيان بالصلاة بداء الامر، فيقرب القطع بعدم اخذ شيء من بقية الدواعي في متعلق الامر، يستكشف هذا من صحة العبادة إذا أتي بها بداء الأمر، بهذا التقريب أننا نستكشف من ذلك أن الأمر تعلق بذات الصلاة، وإلا لم يمكن الإتيان بالصلاة بداء الأمر إلا تشريعا، والتشريع محرم، فكيف يمكن الحكم بصحة الصلاة، وهذا جوابه قد تقدم، من أن غاية ما يمكننا من الاستكشاف أن الأمر النفسي لم يتعلق بالصلاة، وأما الأمر الزمني لا يمكننا الاستكشاف، يمكن أن يكون الأمر متعلقا بالصلاة وداع من الدواعي القربية، يعني جامع الداعي، وهذا الامر ينحل الى كل جزء لا محاله، فالصلاة لها امر يعني لها حصة من هذا الامر، فاذا قصدنا انفصال الامر بالاتيان بالصلاة، يعني قصدنا بالاتيان بالصلاة ان نمتثل امر المولى، ذات الصلاة وجود في الخارج، والامر الزمني قد قصد على الفرض، فالجزء الاخر ايضا وجد خارجا، وتقدم الكلام في هذا مفصلا في جواب صاحب الكفايه، فبهذا ايضا لا يمكننا الا استكشاف ان الصلاه مامور بها، واما انها مامور بها بالامر النفسي او بالامر الزمني هذا لا يمكننا استكشافه، إذن ليس لنا طريق إلى إثبات استحالة أخذ بقية النواعي يعني الجامع في متعلق الأمر، ولا طريق إلى الجزم بعدم الأخذ بإن كان ممكنا كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، إما بالتقريب المذكور في الكفاية يعني ظاهر الكفاية أو بهذا التقريب. على ذلك أخذ جامع قصد القربة أمر ممكن، فإذا كان أمرا ممكنا وكان المولى في مقام البيان ولم يبين من عدم البيان، نستكشف عدم الأخذ في مقام الثبوت، وهذا هو معنى التمسك بالإسلام. الله أحد، الله الصمد.